قال النووي رحمه الله: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال الهرري رحمه الله: باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب. أي هذا باب معقود في ذكر الأحاديث التي تكون جواباً لاستفهام قولك: أي عدد يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير محاسبة على أعمالهم ولا سبق عذاب لهم. فكم هنا استفهامية، وهي التي تكون بمعنى أي عدد، بخلاف كم الخبرية وهي التي تكون بمعنى عدد كثير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. رجال الإسناد: عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي، وعبد الرحمن بن سلام بتشديد اللام، ابن عبيد الله بن سالم، ويقال ابن سلام الجمحي أبو حرب البصري مولى قدامة بن مضعون، وهو أخو محمد بن سلام الجمحي صاحب الأخبار، صدوق تفرد به مسلم وله في الصحيح 12 حديثا. الربيع بن مسلم الجمحي أبو بكر البصري ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وله في هذا الكتاب 12 حديثا. محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة ثقة ثبت ربما أرسل وأخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات الإمام مسلم رحمه الله، وهو 25 من رباعيات الصحيح، والرباعيات أعلى ما وقع لمسلم من الأسانيد. من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالبصريين غير الصحابي فمدني، ومنها أن شيخه من أفراده لم يروي عنه غيره من أصحاب الكتب الست. ومن لطائف الإسناد أن شيخه والربيع بن مسلم هذا أول محل ذكرهما في الصحيح، ولهما فيه 12 حديثا وكلها أخرجها المصنف عن عبد الرحمن بن سلام عن الربيع إلا حديثا واحدا فرواه عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن الربيع. ومن لطائف الإسناد أن أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين 7 في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. رجال الإسناد كلهم تقدموا قريبا. محمد بن بشار هو المعروف ببندار، ومحمد بن جعفر المعروف بغندر، وشعبة والباقيان تقدموا في السند قبله. قوله بمثل حديث الربيع يعني أن حديث شعبة مثل حديث الربيع ابن مسلم الذي مضى. قوله يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية، أمة الإجابة، أن منهم 70,000 سيدخلون الجنة بفضل الله ومنته وجوده ورحمته دون سؤال وحساب. قوله: فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الخبر السار، قام رجل يطلب الخير بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من هؤلاء، فإن من حصلت له هذه الكرامة فاز وجاز واستراح من كرب وهم الآخرة. قوله: اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر: فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. عكاشة بضم المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها. استجاب الرسول لطلب السائل فدعا له. عندها قام رجل آخر يطلب ذلك لما رأى من استجابة الرسول لطلبه، فأجابه بأن الرجل الأول هو صاحب الظفر والسبق، حيث سبقك بطلبه واستجبت لرغبته. قال القرطبي رحمه الله: ولما لم يكن عند القائم بعده من تلك الأحوال الشريفة ما كان عند عكاشة، قال له: سبقك بها عكاشة. وأيضا: فلئلا يطلب كل من هنالك ما طلبه عكاشة والرجل الآخر لو كان استجاب له، فيتسلسل الأمر. فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب بما قال لعكاشة، وهذا أولى من قول من قال إن ذلك الرجل، يعني الثاني، كان منافقا، لوجهين: أحدهما أن الأصل في الصحابة صحة الإيمان والعدالة، فلا يظن بأحد منهم شيء يقتضي خلاف ذلك الأصل، ولا يسمع ما لا يصح نقله ولا يجوز تقديره. الثاني أنه قل أن يصدر مثل ذلك السؤال عن منافق، إذ ذلك السؤال يقتضي تصديقا صحيحا ويقينا ثابتا. في الحديث بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والمسابقة فيه. فضيلة من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فيه الاهتمام بسد الذرائع. قوله في المتابعة بمثل حديث الربيع، يعني أن حديث شعبة مثل حديث الربيع بن مسلم المتقدم. ورواية شعبة أخرجها أبو نعيم في المستخرج، قال: حدثناه أبو محمد بن حيان، قال: حدثنا أبو يعلى، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن سلام، حاء: وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: أنبأنا غندر محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، حاء: وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا أبو عمرو، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: فقال عكاشة: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. سند المتابعة من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله. رجاله هذا السند 3 منهم بصريون واثنان مدنيان. وغرض مسلم رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة شعبة للربيع بن مسلم في رواية هذا الحديث عن محمد بن زياد. وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول، لأن شعبة أوثق من الربيع بن مسلم، وفيها أيضا تصريح السماع في موضعين لم يصرح فيهما في السند الأول، حالة كون أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي الجنة. الحديث قوله بمثل حديث الربيع متعلق بحدثنا شعبة، لأنه العامل في المتابع وهو شعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله ذاكرا المتابعة ثانيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري وأحمد والدارمي في سننه، وابن منده في الإيمان، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن حبان والبيهقي في السنن، ورجال إسناده: حرملة بن يحيى التجيبي، أبو حفص المصري، صاحب الشافعي، صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. توفي سنة 23 و200، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، توفي سنة 97 و100، وأخرج له الجماعة. يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، توفي سنة 59 و100، وأخرج له الجماعة. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الإمام الحجة الحافظ الفقيه، توفي سنة 25 و100، وأخرج له الجماعة. سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي المدني، الإمام الحجة الفقيه الثبت، توفي سنة 94، وأخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه مات سنة 57 أو 59، وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف إسناد الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فتفرد به هو النسائي وابن ماجه، ومنها أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين ونصفه الثاني بالمدنيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن ابن المسيب. ومن لطائفه أن ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة، ومنها ما قيل إن أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن ابن شهاب الزهري أنه قال: حدثني سعيد بن المسيب، وقد تقدم أن كسر يائه أولى من فتحها، أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال، هذا بيان لقوله حدثه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي، وفي الرواية التالية: يدخل الجنة من أمتي، زمرة بضم الزاي وسكون الميم، أي جماعة. وفي الرواية التالية: زمرة واحدة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الآتي: متماسكون، آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. ثم بيّن عدد هؤلاء الزمرة بقوله: هم 70,000 تضيء، أي تشرق، وجوههم إضاءة القمر، أي مثل إشراقه. وفي الرواية التالية: على صورة القمر. قال القرطبي: المراد بالصورة الصفة، يعني أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة البدر، أي في ليلة تمام نوره، وهي ليلة اليوم 14. وسيأتي وصفهم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقام عكاشة بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها، لغتان مشهورتان ذكرهما جماعات، منهم ثعلب والجوهري وآخرون. قال الجوهري: قال ثعلب هو مشدد عكاشة وقد يخفف، وقال صاحب المطالع: التشديد أكثر، ولم يذكر القاضي عياض التشديد. ذكر ذلك النووي. وقال الحافظ في الفتح: قوله عكاشة بضم المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها عكاشة، يقال عكش الشعر يعكش من باب فرحة إذا التوى وتلبد، حكاه القرطبي. وحكى السهيلي أنه من عكش على القوم من باب ضربة إذا حمل عليهم. وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت، ويقال أيضا لبيت النمل. ابن محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم بنون آخرة. وعكاشة بن محصن ابن حرثانة بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة. ابن قيس بن مرارة بن بكير بضم الموحدة. ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين إلى الإسلام. وكان عكاشة من أجمل الرجال، وكنيته أبو محصن، وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فارس في العرب عكاشة. وقال أيضا: قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه في يده، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، فقال: قاتل بهذا. فقاتل به فصار في يده سيفا طويلا شديد المتن أبيضا، فقاتل به حتى فتح الله، فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12، قتله طليحة بن خويلد الذي تنبأ. وقد ضرب به المثل، يقال للسابق في الأمر: سبقك بها عكاشة. الأسدي بفتحتين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. قوله يرفع نمرة عليه جملة في محل نصب على الحال من عكاشة، والنمرة بفتح النون وكسر الميم بعدها راء كساء منصوف كالشملة فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون، وهي من مآزر الأعراب. فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، أي من هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يدخلون الجنة على هذه الصفة الجليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: فدعا. ووقع في رواية حسين بن نمير ومحمد بن فضيل قال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال له: نعم. ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له، ثم لما استفهم قال له: أجيبت، أي أجيبت الدعوة. ثم قام رجل من الأنصار قال في الفتح وقع فيه من الاختلاف: هل قال أدعو لي أو قال أمنهم أنا كما وقع في الذي قبله؟ ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. قال في الفتح: اتفق جمهور الرواة على هذا، إلا ما وقع عند ابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى من حديث أبي سعيد فزاد. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. وقال في آخره: سبقك بها عكاشة وصاحبه. أما لو قلتم لقلت، ولو قلت لوجبت. في سنده عطية وهو ضعيف. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من أمته الجنة 70,000 بلا حساب، وسيأتي في بعض الألفاظ: ولا عذاب، يعني أنهم يؤمر بهم إلى الجنة ولا يحاسبون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه ووفق للمبادرة، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. وفي لفظ آخر قال: أنت منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وذهبت هذه مثلا. واختلف العلماء لماذا قال سبقك بها عكاشة. فقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل ليس أهلا لذلك. وقيل: إنه أراد بذلك سد الباب حتى لا يقوم ثالث ورابع وهلم جرة، لأنه لو دعا لهذا ثم قام ثالث فكيف يكون الجواب؟ فإذا قيل سبقك بها فلان يعني انتهت، الاحتمال الثاني أولى، لأن فيه دفع سوء الظن في هذا القائم الذي قال ادعو الله أن يجعلني منه، لأنه ما طلب هذا إلا وهو المؤمنين الموقنين بالجنة ويوم الحساب. من فوائد الحديث بيان حال الصحابة رضي الله عنهم في اللباس العربي القديم، وأن السائل مرة ثانية من الأنصار، وهذا يرد على من ادعى أنه منافق. في الحديث بيان جمال صورة هذه الزمرة من المؤمنين الموحدين، أسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. في الحديث بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، حيث أدخل هذه الزمرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب. في الحديث إثبات الحساب يوم القيامة على الأعمال، وجمهور هذه الأمة سيحاسب على أعماله، وهذا الحساب ينقسم إلى حساب عرض وحساب مناقشة كما أخبر الله تعالى بذلك، حيث قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. ومن فوائد الحديث بيان أن زمرة من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب. ومن فوائده بيان فضل هذه الأمة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، حيث يدخل عدد كثير منهم الجنة من غير أن يحاسبوا. في الحديث حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وكريم أخلاقه، حيث لم يقل للرجل الآخر إنك لست منهم، بل أجمل الجواب فقال سبق بها عكاشة لئلا ينكسر قلبه، وهو مصداق قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. هذا على فرض أنه لم يكن منهم، ولأنه مر أن ذلك كان سدا للذريعة. من الفوائد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حبهم المنافسة في الخير وحرصهم على الوصول إليه، فقد قال عكاشة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخبر العظيم ادعو الله أن يجعلني منه. في الحديث أنه يؤخذ من قوله تضيء وجوههم أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم وكذا صفاتهم في الجمال ونحو. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثالثا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. رجال إسناد حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري ثقة ثبت فقيه زاهد، توفي سنة 59 و100 وأخرج له الجماعة. أبو يونس وسليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة المصري الثقة توفي سنة 23 و100 أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قوله زمرة واحدة منهم روية زمرة واحدة بالنصب والرفع، والزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض. قوله على صورة القمر المراد بالصورة الصفة، يعني أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه. وهذا السند في هذه المتابعة من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله ومن طائفة أن رجاله كلهم مصريون إلا أبا هريرة فإنه مدني. وغرض الإمام بسوق هذا الإسناد بيان متابعة أبي يونس لسعيد بن المسيب في رواية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرق الحديث، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب، بدليل الرواية الأخرى زمرة واحدة. زمرة واحدة مبتدأ سوغ الابتداء بالنكرة وصفها بما بعدها، والزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض، منهم أي من أولئك 70 كائنة على صورة القمر ليلة 14 في الاستنارة وفي الجمال. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله بحديث أبي هريرة بحديث عمران رضي الله عنه فقال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال: حدثني عمران قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعوا الله أن يجعلني منه. قال: أنت منه. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منه. قال: سبقك بها عكاشة. أخرجه أبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والطبراني في الكبير وابن منده في الإيمان. ورجال إسناده يحيى بن خلف الباهلي أبو سلمة البصري المعروف بالجوباري بضم الجيم وسكون الواو ثم موحدة، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. المعتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري الملقب بالطفيل، ثقة توفي 87 وأخرج له الجماعة. هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، توفي 47 وأخرج له الجماعة. محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، توفي 110 وأخرج له الجماعة. عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد الصحابي وأبوه أيضا صحابي على الصحيح، مات رضي الله عنه 52 بالبصرة وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له البخاري والنسائي. ومن لطائف أنه مسلسل بثقات البصريين، ومنها أن صحابيه من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قضى بالكوفة وبالبصرة وكانت تسلم عليه الملائكة رضي الله تعالى عنه. قوله: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يكتوون من الكي، وهو إحراق الجلد بحديدة محماة بالنار، وهو علاج معروف في كثير من الأمراض. ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية علاجا، والرقية هي القراءة وتكون مشروعة، وذلك ما كان بالقرآن والأدعية والأذكار الواردة، وتكون ممنوعة وذلك بالطلاسم والشعوذة والشركيات ونحوها. وعلى ربهم يتوكلون يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم، أو أن تكون من ذكر العام بعد الخاص. قال ابن رجب رحمه الله: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله عز وجل المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل عليه إيمان به. وفي الحديث بيان صفة هذه الزمرة في الدنيا وحالهم من الإيمان، وأن الأفضل للعبد الابتعاد عن هذه الأمور لتحصيل هذه الفضيلة العظيمة. وليس في الحديث دليل على تحريم الكي والرقية كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، وأن التداوي بالكي والعلاج بالرقية أمر معروف مشروع، ومن فوائده بيان فضيلة التوكل وأن المبشرين بالجنة لا يحصرون بعشرة أشخاص. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد كيا، أي أن يكويهم لأي مرض. والكي نوع من أنواع الطب كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها الكي، كما في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. وهو في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه وفي آخره: وما أحب أن أكتوي. هذا أمر مجرب في بعض الأمراض، لا تشفى بعض الأمراض إلا بالكي، كالذي يعرف من الأمراض بذات الجنب، فإن ذات الجنب لا يشفى منها إلا بالكي. الكي لا شك أنه مفيد، ويفيد أيضا في حبس الدم عن النزيف، ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يطلب من يكويه. لكن لو جاء أحد قال: أنا أريد أن أكويك، ففعل، فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله حين أصيب في غزوة الخندق كما في صحيح مسلم. الثاني: لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقي عليهم، يعني أن يقرأ عليهم، أما لو قرأ عليهم بدون طلب فإن ذلك لا يخرج الفاعل عن كونه من 70,000. الثالث: لا يتطيرون، وذلك في بعض الروايات، والتطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. أولا: التشاؤم بمرئي، مثاله: إذا رأى شيئا تشاءم، وكانت العرب تتشاؤم بالطيور، ولهذا سمي الشؤم بالطير أو بالتطير، فهو مأخوذ من الطير، فكانوا يزجرون الطير فإذا ذهب إلى اليمين تفاءلوا، وإذا ذهب الطير إلى الشمال تشاءموا، أو إلى الأمام أو رجع، المهم لهم قواعد في ذلك. التشاؤم بمسموع هو أن يريد الإنسان أن يفعل شيئا ثم يسمع صوتا قد يكون صوت وهم لا حقيقة، يقول: إن فعلته هلكت مثلا، فيتشاءم. هذا يكون بمسموع، يسمع الإنسان ما يصده عن حاجته فيتراجع. التشاؤم بالمعلوم، يعني يتشاؤم بشيء لا يرى ولا يسمع لكنه يعلم، كتشاؤم العرب ببعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء مثلا، أو ببعض شهور السنة كشهر صفر وما أشبه ذلك، وكتشاؤمهم بشهر شوال في النكاح، يقولون: إن الرجل إذا تزوج في شوال فزواجه فاشل، أو دخل على زوجته في شوال فزواجه سيفشل. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأيكن كانت أحظى عنده؟ رواه مسلم. تريد أن تبطل هذه العقيدة الفاسدة. وكم من أناس تزوجوا في شوال ودخلوا في شوال وكانت أنكحتهم ناجحة غير فاشلة. هذا هو التشاؤم بالمعلوم، لأن الأزمنة لا ترى ولا تسمع. في حديث عمران بن حصين في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بمرئي أو مسموع أو معلوم. ضد التطير التفاؤل، فهل هو محمود؟ الجواب نعم محمود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل كما في الصحيحين. ولما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للمفاوضة في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو، وأظنه سهل الأمر أو هو سهل من أمره، أو كلمة نحوها، أخرجه البخاري. والفرق بين التطير والتفاؤل أن التفاؤل يعطي الإنسان قوة واندفاعا في الخير ورجاء لما عند الله، وأما التطير فبعكس ذلك. ولا يكتوون، أي لا يطلبون الكي من غيره، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الخصلة الرابعة، على ربهم يعني على الله عز وجل يتوكلون لا على غيره. لهذا قدم المعمول، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني كلما رأيت شيئا مقدما عن مكانه فاعلم أن ذلك للحصر. فعلى ربهم يتوكلون بمنزلة لا يتوكلون إلا على ربهم. التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة بالله وفعل السبب. الأول صدق الاعتماد، يعني يكون الإنسان مفوضاً أمره إلى الله تفويضاً كاملاً. الثاني مع الثقة بالله، أي أنه واثق أن الله عز وجل يكون حسبه، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث مع فعل السبب، السبب الشرعي أو السبب الحسي. فأما من قال: أنا معتمد على الله ولم يفعل السبب، فهذا كذاب، لا بد من فعل السبب. لو قال قائل: أنا معتمد على الله في أن الله يأتيني بولد صالح، فقيل له: تزوج. قال: لا أتزوج، أنا معتمد على الله. فماذا نقول له؟ نقول: هذا كذاب، هذا طاعن في حكمة الله جل وعلا، لأن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها أو المسببات بأسبابها. فكيف يقول أنا متوكل على الله ولم يفعل السبب الذي أمر الله به؟ كان سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم يفعل الأسباب ويتوقع من الحر ومن البرد ومن القتال، حتى إنه في غزوة أحد لبس درعين للتوكل. ففعل الأسباب من تمام التوكل، وليس ينافي التوكل، لكننا نقول الأسباب الشرعية وهي ما دل عليه الشرع، أو الأسباب الحسية وهي ما دل عليها الحس والتجارب. فمثلا لو قال مريض: أنا أتوكل على الله ولن أتداوى، وقد وجد دواء معلوم بالتجربة أنه مفيد، هل هذا متوكل؟ الجواب لا، لأن التداوي لا ينافي التوكل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: تداووا ولا تتداووا بحرام. وعلى هذا فالتوكل هو صدق الاعتماد على الله والثقة به مع فعل الأسباب. ففعل الأسباب من تمام التوكل، بل من التوكل. صدق الاعتماد عليه كما مر التفويض التام لله، الثقة به أن تثق بأن الله حسبك. الثالث فعل الأسباب الشرعية أو الحسية. فأما التوكل على غير الله، لو أن الإنسان توكل على شخص بأن يشتري له حاجة، فهذا ليس كالتوكل على الله، لأنه ليس توكل عبادة، ليس فيه رغبة ولا رهبة. والمتوكل هنا يشعر بأنه فوق الوكيل، بخلاف المتوكل على الله فإنه دونه وقد فوض أمره إليه. ولهذا لو قلت: أنا توكلت عليك في فعل كذا وكذا، قال العلامة ابن عثيمين: فلا مانع، لأن المعنى اعتمدت عليه، لكنه ليس توكل عبادة، ليس فيه رغبة ولا رهبة ولا تفويض. بينما المتوكل يشعر بأنه أعلى من الوكيل كما هو الواقع. فإذا قال: توكلت على الله وعليك، فهذا حرام، لا إشكال فيه، لأنه شرك بين الله وبين غيره بحرف يقتضي التشريك وهو الواو. فإن قال: توكلت على الله ثم عليك، قال: قلنا هذا جائز على اعتبار أن التوكل على الله عبادة، والتوكل على الغير اعتماد في أمر يقدر عليه الغير، والمتوكل يعتقد أنه فوق رتبة المتوكل عليه، لكنه لا ينبغي أن يعبر بهذا التعبير. فبعد أن قال جائز قال: إذا عبر بهذا التعبير سيظن الظان أن التوكل على الآخر توكل عبادة، فنقول اجتنب هذا، هذا تشريك ولو باللفظ فلا يجوز. والوكالة يعني وكلتك في كذا، تخرج من هذا كله، فيبتعد عن لفظ التوكيل الذي يكون توكلا على الله تبارك وتعالى بالمعنى الشرعي وهو التوكل، ويقول وكلتك في كذا وكذا. فالتوكل على غير الله إذا كان فيما يقدر عليه المتوكل عليه فهذا لا بأس به، بشرط أن يكون مما تدخله النيابة، فإن كان مما لا تدخله النيابة فإنه لا يصح التوكل فيه أو التوكيل فيه. فلو قال شخص لآخر: أنا الليلة عندي برد، فوكلتك أن تتوضأ عني حتى إذا دخل الوقت صليت، هذا لا يصح لأنه لا تدخله النيابة. فما بالك لو قال: وكلتك أن تتوضأ وتصلي عني، فهذا لا يصح لأنه لا تدخله النيابة. أما لو قال: وكلتك أن تحج عني، فهذا يصح بشروط لأن الحج تدخله النيابة بشروط. أما لو قال: وكلتك أن تؤدي عني زكاتي، فهذا جائز. المهم أنه إذا توكل على غير الله عز وجل فيما تدخله النيابة فلا بأس به، شرط أن يكون قادرا على ذلك. فإن قال: أنا متوكل على سيدي ووليي فلان ابن فلان الذي مات منذ كذا وكذا من السنين، فهذا شرك أكبر لأنه تفويض لمن لا يستطيع أن يعمل شيئا. فهذا لا شك أنه يراد به توكل العبادة من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فيكون شركا. لو قال قائل: ما الفرق بين الكي وطلب الدواء؟ الجواب: الفرق بينهما أن الكي وإن كان قد يرجى نفعه كثيرا، لكن فيه شيء من تعذيب النفس، فيه أيضا أنه ربما يكون اعتماد الإنسان على الكي أكثر من اعتماده على المداوي. لو كان أهل المريض هم الذين جاءوا بالكاوي، هل يدخل ذلك في الحديث؟ الجواب: لا يدخل. يعني لو أن أهل المريض جاءوا بكاو يكوي المريض بدون طلب المريض فلا يدخل حينئذ في هذا الحديث. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، فقال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال: حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رجال الإسناد: زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي، ثم البغدادي، ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولاهم، التنوري، أبو سهل البصري، ثقة ثبت في شعبة، توفي سنة 700، وأخرج له الجماعة. حاجب بن عمر أبو خشينة بمعجمتين ونون مصغرة، الثقفي، أخو عيسى بن عمر النحوي البصري، ثقة رمي برأي الخوارج، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي، وله في صحيح مسلم حديثان. الحكم بن الأعرج، والحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري، ثقة ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وله في صحيح مسلم 3 أحاديث فقط. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله ثانيا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري وأبو نعيم في مستخرجه، ورجال إسناده قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني، عبد العزيز بن أبي حازم، سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، توفي سنة 84 و100، وأخرج له الجماعة. أبو حازم، سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاص مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، توفي سنة 40 و100، وقيل قبلها وقيل بعدها، أخرج له الجماعة. سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، أخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات الإمام مسلم رحمه الله، وهو 26 من رباعيات الصحيح، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني، وقد دخل المدينة للأخذ عن مشايخها. ومن لطائفه أن صحابيه آخر من مات بالمدينة من الصحابة على بعض الأقوال، مات سنة 88 وقيل 91 وقد جاوز 100، ورضي الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن، وهي اللام الموطئة للقسم، أي والله ليدخلن الجنة من أمتي 70,000، أو قال سهل بن سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 700,000. الشك من أبي حازم فيما قاله سهل. قال عبد العزيز: لا يدري أبو حازم أيهما قال، أي أي الكلمتين قال سهل بن سعد. قوله متماسكون صفة ل70، وقوله آخذ بعضهم بعضا تفسير لمتماسكون، وهو كذلك في معظم الأصول، متماسكون بالواو وآخذ بالرفع، ووقع في بعض الأصول متماسكين بالياء وآخذا بالنصب، وكلاهما صحيح. ومعنى متماسكين ممسك بعضهم بيد بعض، ويدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض. وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة، نسأل الله الكريم رضاه والجنة لنا ولأحبائنا ولسائر المسلمين. لا يدخل أولهم في الجانب الأيمن حتى يدخل آخرهم في الجانب الأيسر مثلا، وجوههم في الإضاءة والاستنارة والجمال على صورة القمر وهيئته ليلة البدر، أي في ليلة 14. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثالثا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: قلت استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منه. فقال: أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن حبان في صحيحه وابن منده في الإيمان. ورجال إسناده: سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنف، توفي سنة 27 و200، وأخرج له الجماعة. هشيم بن بشير بن القاسم السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، توفي سنة 83 و100، وأخرج له الجماعة. حسين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، توفي سنة 36 و100، وله 93 سنة، وأخرج له الجماعة. سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 95، وأخرج له الجماعة. ابن عباس وعبد الله البحر الحبر رضي الله عنه، مات سنة 68، وأخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، حسين عن سعيد، ومنها أن صحابيه من العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة والمشهورين بالفتية، وهو البحر الحبر لسعة علمه رضي الله عنه. قال حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير الوالبي مولاهم أبي محمد الكوفي، وثقة إمام حجة فقيه، قتله الحجاج سنة 95، فما أمهل الحجاج بعده، روى عنه مسلم في 7 أبواب تقريبا. فقال أي سعيد بن جبير: أيكم أيها الحاضرون رأى الكوكب والنجمة الذي انقض وسقط من السماء البارحة، أي الليلة الماضية القريبة إلينا، البارحة أقرب ليلة مضت؟ قال ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهي مشتقة من برحة إذا زال. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هذا يرد على ثعلب فيما ذهب إليه. قال حسين بن عبد الرحمن: قلت يعني لسعيد: أنا الذي رأى الكوكب المنقض. قال حسين: ثم قلت لسعيد خشية أن أوصف بما لم أفعل. قال الأبي: قالت امرأة لأبي حنيفة: أنت أبو حنيفة الذي يقال إنه يحيي الليل كله؟ قال: ولم أكن أحييه، فصرت أحييه حياء أو كراهة أن أوصف بما لم أفعل. قال: ثم قلت لسعيد: أما، وأما حرف تنبيه واستفتاح، إني لم أكن في صلاة حينما رأيت الكوكب المنقض، ولكني لدغت وأصبت بإبرة العقرب، يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. وفي هامش بعض المتون: واللدغ إصابة العقرب بإبرة ذنبها وإصابة الحية بنابها. قال أي سعيد بن جبير: فماذا صنعت يا حسين بلدغتها؟ قال حسين: قلت يعني لسعيد: استرقيتها، أي داويتها بالنفث عليها بالقراء. قال سعيد: فما حملك وبعثك على ذلك الاسترقاء؟ قال حسين: قلت لسعيد: حملني على ذلك حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الحميري الكوفي. فقال لي سعيد: وما حدثكم الشعبي؟ قال حسين: قلت أي لسعيد: حدثنا الشعبي عن بريدة بن حصيب الأسلمي البصري ثم المروزي رضي الله عنه مات بمرو سنة 63، وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة رضي الله عنه. عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه أي أن بريدة قال: لا رقية أي لا مداواة بالقراء إلا من عين، أي إلا من إصابة عين، أي عين عائن إنس أو جن، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والعين حق، أو إلا من لدغة أو لسعة حيوان ذي حمى أي ذي سم. الحمى بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة سم العقرب والحية والزنبور ونحوها من كل ذوات السموم كالنحل. وقيل الحمة فوقة السم أي حدته وحرارته، فالكلام هنا على حذف مضاف كما قدرنا، أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمى، واللدغ من نحو العقرب والحية، وأما اللسع فمن نحو الزنبور والنحل. والحمة محذوفة اللام سم كل حيوان يلدغ أو يلسع. قال الخطابي: والمعنى لا رقية أشفى وأولى من رقية العين ورقية الحمى، وهي بكتاب الله تعالى وأسمائه جائزة، وتحرم بالأسماء الأعجمية والملائكة والأنبياء والجن والأولياء والصالحين، لأنها قد تكون كفرا. واختلف عن مالك في رقية الكتابي المسلمة، أي في رقية الكتابي للمسلم، فأجازها مالك مرة إذا رقى بكتاب الله تعالى، ومنعها مرة لأن لا نعلم ما الذي رقى الكتابي به. فقال أي قال لي سعيد هو ابن جبير: قد أحسن وأجاد من انتهى ووصل إلى ما سمع به من الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به ولم يجاوزه إلى غيره. ولكن حدثنا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم الطائفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلسلة هذا السند هكذا: أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون السند من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله. رجاله: اثنان منهم كوفيان، وواحد مكي، وواحد واسطي، وواحد خراساني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم أي السابقة وأمتي على ترتيب أزمنتها، أي أظهرت لي على سبيل المكاشفة، كما كشف لي بيت المقدس حين سألته قريش عن أماراتها، أو عرضت علي في المنام، يعني الأمم. والله تعالى أعلم بكيفية العرض له. لكن في رواية الترمذي: لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، فذكره بطوله. وقال حسن صحيح، وهذا نص في أن العرض كان في ليلة الإسراء والله أعلم. فرأيت النبي من الأنبياء ومعه الرهيط تصغير الرهط، وهي الجماعة دون العشرة، أي رأيته والحال أن معه الجماعة القليلة من أمته، ورأيت النبي الآخر منهم معه الرجل والرجلان من أمته لم يؤمن به إلا واحد أو اثنان كلوط عليه السلام، ورأيت النبي الآخر منهم والحال أنه ليس معه أحد من أمته فلم يؤمن به واحد منه كيحيى عليه السلام. وقد تقدمت معارضة ما هنا لحديث: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، فيقال في الجمع بينهما بأن ما تقدم باعتبار أغلبهم، وما هنا باعتبار أقلهم كما مر هناك. كلمة إذ في قوله إذ رفع وكشف لي سواد عظيم، أي أشخاص كثيرة، يجمع سواد على أسودة ويطلق على الواحد، ومنه قولهم: لا فارق سوادي سوادك. فإذ في قوله هذا فجائية والتقدير، بينما أنا أنظر إلى الأنبياء المذكورين ومن معهم فاجأني مكاشفة سواد عظيم من الأفق، فظننت أنه أي أن أولئك السواد أمتي، فقيل لي في تلك الحال هذا السواد موسى بن عمران عليه السلام وقومه أي أمته، لكن إن أردت النظر إلى أمتك انظر إلى الأفق أي إلى نواحي السماء. فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، أي فاجأني رؤية سواد عظيم أي أشخاص كثيرة. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر أي إلى الجانب الآخر من السماء، فإذا سواد عظيم أي فاجأني رؤية سواد عظيم. فقيل لي هذه الأسودة العديمة النظير أمتك أيضا يا محمد، ومعهم أي ومع هذه الأسودة العظيمة التي هي أمتك أي منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب أي بغير محاسبة على أعمالهم ولا سبق عذاب لهم. وهذا محل الاستشهاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال عياض ظاهره أن 70 زائدة على المرء، والصحيح أنها منها لقوله في البخاري هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000. قال الناوي ويحتمل أن يكون معناه 70,000 من أمتك غير هؤلاء، ويحتمل أن يكون معناه في جملتهم 70,000، ويؤيد هذا الثاني ما في صحيح البخاري من قوله هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000. ثم بعدما حدث هذا الحديث نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قام من مجلسه ذلك بسرعة، فدخل منزله أي حجرته، فخاض الناس الحاضرون لذلك المجلس أي دخلوا أشد الدخول في التكلم في شأن أولئك 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تكلموا وتناظروا في تعيينهم، وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. فقال بعضهم أي بعض الحاضرين في تعيين أولئك 70 فلعلهم أي فلعل أولئك 70 هم الذين صحبوا ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم أي فلعل أولئك 70 هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا أي لم يدركوا الجاهلية فيقع منهم الإشراك. وذكروا أي ذكر الناس الحاضرون أشياء أي أنواعا مختلفة وأقوالا متنوعة في تعيين أولئك 70. فقالوا فلعلهم الذين سبقوا إلى الإسلام، ولعلهم الذين شهدوا بيعة الرضوان، ولعلهم الذين شهدوا المشاهد كلها إلى غير ذلك. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله فقال لهم ما الأمر الذي تخوضون وتتكلمون فيه؟ فأخبروا ما خاضوا وتكلموا فيه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أولئك 70 هم أي 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، 70,000 هم الذين لا يرقون لا يعالجون أنفسهم ولا غيرهم من الأمراض بالقراءة عليهم. في هامش بعض المتون لا يرقون لم يرى في روايات البخاري ولم يرى في المصابيح ولا في المشارق، يعني هذه اللفظة قوله لا يرقون ولا يسترقون أي ولا يطلبون الرقية لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بمرور بعض الطيور أو الحيوانات قدامهم عند سفرهم لحوائجهم، فأرجعون عند ذلك من السفر لاعتقادهم عدم قضاء حوائجهم في ذلك السفر تشاؤما، وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون في قضاء حوائجهم ويعتمدون عليه في نفوذ أمورهم لا على الأسباب. فقام عكاشة بن محصن بسرعة فقال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم أي من أولئك 70,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا عكاشة منهم أي من أولئك 70. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله لي أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها أي بهذه الدعوة أي إليها عكاشة سدا لباب السؤال فيتسلسل الأمر. قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون، هكذا في رواية سعيد بن منصور قال لا يرقون، وقال غيره بدلها لا يكتوون، ولفظ البخاري قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال في الفتح اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس رضي الله عنهم، وإن كان عند البعض تقديم وتأخير، وكذا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما عند مسلم، يعني الذي تقدم قبل هذا الحديث، وفي لفظ له سقط ولا يتطيرون. أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرواية لا يرقون، يعني رواية سعيد بن منصور هذه بلفظ ولا يرقون، وذهب إلى أنها غلط من راويها، وعلل ذلك بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع أو فليفعل، فالنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال شيخ الإسلام وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. أجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه وخرجها. وأجاب غيره بأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه علل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتملا. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ففيه إشارة إلى علة النهي. فهذا اعتراض شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في التعقيب على شيخ الإسلام رحمه الله. والحق أن تعقب الحافظ لشيخ الإسلام غير مصيب من وجهين: الأول نقله عن غيره في معرض التعقب بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. قال هذا فيما نقله عن غيره أنها زيادة ثقة، والحق أنها ليست بزيادة ثقة، وإنما هي مخالفة ثقة للثقات، فهذا شذوذ، وقد حكم به على هذه اللفظة لا يرقون، لا على أنها من زيادة الثقات، ولكن من مخالفة ثقة للثقات، فهذا شذوذ. الوجه الثاني قوله والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. فرق بين المقامين، لأن قوله دل على أنه لا يفرق بين المقامين، وهنالك فرق بين المقامين، فإن الراقي في مقام الإحسان والمسترقي في مقام السؤال، وشتان ما بين المقامين. من فوائد الحديث بيان دخول طائفة من هذه الأمة الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. ومن فوائده بيان فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يدخل طائفة منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن فوائده مشروعية الاسترقاء من العين والحمى، وهذا لا ينافي الاسترقاء في غيرهما من الأمراض أيضا، لأن المراد أن الرقية في هذين أنفع وأولى من سائر الأدوية. من فوائده الحث والحرص على مجالسة العلماء، وأن السلف كانوا يتعبدون لله بألوان العبادات، ومنها التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. فيه جواز سؤال العالم طلابه عن نشاطهم في العبادة بالليل، وأن الإخبار بمثل هذا لا ينافي الإخلاص ولا يخدش به. فيه جواز كتم بعض العبادة والتعريض خوفا من رياء النفس. فيه مشروعية الرقية من لدغة العقرب وذوات السموم. وفيه الاحتجاج بالأثر على الخصم والمخالف، وأن الحديث والأثر يقطع قول كل معاند. وفيه جواز أخذ العلم من المفضول ومن الأصغر أو الأقل علما. وفيه إثبات العين وإثبات تأثيرها على النفس والبدن، وأن أنفع علاج للعين والسم الرقية الشرعية. فيه ثناء على أهل الحديث لسلامة منهجهم واعتدال طريقتهم، وأن الله تعالى أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أطلعه على الأمم الماضية بالرؤية الحقيقية وإن لم نعلم متى كانت ولا كيف كانت. فيه بيان شدة معاناة بعض الأنبياء من بين سائرهم في قلة الناصر والمتابع، وأن بعض الأنبياء لم يسلم معه إلا قليل، ومنهم من لم يسلم معه أحد. ومن فوائد الحديث بيان أن أهل الجنة يختلف جمالهم وبهاؤهم كما تختلف درجاتهم، ومنها أن فيه منقبة عظيمة لعكاشة بن محصن رضي الله عنه، حيث نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يدخل الجنة بغير حساب، فقال أنت منهم. ومنها فضل التوكل على الله، ومنها أنه يؤخذ من قول سعيد رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى آخره، يؤخذ منه مدح من اتصف باتباع الأدلة التي وصلت إليه والعمل بها، وإن كان هناك دليل أرجح منها لكنه أرشده إلى الأرجح. في قول حسين رحمه الله أما إني لم أكن في صلاة، فيه حرص السلف على الابتعاد عن تزكية أنفسهم بما ليس فيها، فيكونون حينئذ كلابسي ثوبي زور، كان ساهرا في الليل فيظن منه أنه كان يصلي ويذكر الله تعالى فيه، مع أنه إنما سهر لمرض حل به، فخشي أن يظن به ما ليس فيه فصرح بدفع ذلك عنه. أمة موسى عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم اتباعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. في الحديث فضيلة من ولد في الإسلام ولم يتلطخ بشيء من أعمال الجاهلية، وفيه ضعف رواية يرقون لمخالفتها للسنة العملية والقولية. وفيه بيان أن الحق لا يعرف بالكثرة، لأن النبي قد يأتي يوم القيامة أي من الأنبياء ومعه الرجلان ومعه الرجل، ويأتي النبي وحده، فصدق الداعية لا يعرف بكثرة أتباعه وأشياعه، ولكن بثباته على الحق ودعوته إليه وعدم التلون في الدين. في الحديث بيان صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. رجال الإسناد أبو بكر بن أبي شيبة وقد ذكر قبل باب، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق رمي بالتشيع، توفي سنة 95 و100، وأخرج له الجماعة. والباقون تقدموا في السند الماضي، وحسين وابن عبد الرحمن. قوله ثم ذكر باقي الحديث إلى آخره، فاعل ذكر ضمير محمد بن فضيل، ولم يذكر أي محمد بن فضيل أول حديثه، أي أول حديث هشيم من قصة حسين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير. جملة ما ذكر في هذا الباب من الأحاديث 4. الأول حديث أبي هريرة، ذكر للاستدلال وذكر فيه 3 متابعات. الثاني حديث عمران بن حسين، ذكر للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة. الثالث حديث سهل بن سعد، ذكر للاستشهاد ولم يذكر فيه متابعة. الرابع حديث ابن عباس، ذكر للاستشهاد أيضا وذكر فيه متابعة واحدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.